عشر بعاشور يوم من اللي فات انذبح خويا وعلى الدنيا العافا عاشور.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي، وأخرى بأرض الجوزجان محلها، وقبر ببا خمرى لدى الغربات. وقبر ببغداد لنفس زكية تغمدها الرحمن في الغرفات. قبور بجنب النهر من شط كربلاء. نعم، هذه القبور للحسين وأصحابها البيت عليهم السلام. قبور بجنب النهر من أرض كربلاء، معرس فيها بأرض فلاتي. أفاطم قومي يا ابنة الخير، أفاطم قومي يا ابنة الخير، واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي. توفوا عطاشا يا بالفرات، فيا ليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. نعم، في صبيحة هذه الليلة ووري الإمام عليه السلام في ملحودة قبره، وروي أن مولانا السجاد عليه السلام قد جاء إلى كربلاء وشرع في دفن هذه الأجساد. ولما جاء إلى جسم الحسين رآه على ذلك الحال مبضع بالسيوف، ألا من مناد أيوا حسينا. نادى أباه أما الدنيا فبعدك موحشة، وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة. أباه أما حزني فسرمد، وليلي فمسهد، لأبكين عليك بدل الدموع دما. ناد أبويا حرت وشلون أشيلك، جسمك مبضع والسهم ماخذ دليلك، والله جسمك مبضع والسهم ماخذ دليلك جتلني مصابك وانا عليلك اي والله جتلني مصابك وانا عليه أما العقيل زينا يا بيوم اندفنت كان رشيت البنية والله يا من دفنت كان رشيت البنية يا عطشان أخويا لو شرب قطرة مية يا أي والله بخيت قلبه لو دفنت حسين يا لهفان إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين اللهم اجعلنا متقين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا حسين صبط من الأصباط. صدقت يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. صلوا على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد الطاهر. هذه الرواية وردت عند الفريقين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه قال في حق الحسين هذه العبارات العظيمة الجليلة والتي تدل على مقام الحسين سلام الله عليه من رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث قال حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا حسين صبط من الأصباط. الحديث هذه الليلة إن شاء الله في مختصر من القول سوف نتحدث عن معنى صبط من الأصباط، لأنه هذا التراث السماوي دفن في كربلاء وهو مولانا الحسين سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء. ولذلك صبط إلها عدة دلالات. عندما قال النبي الحسين صبط من الأصباط ماذا يعني هذا التعبير؟ لما نرجع إلى اللغة العربية يقولون أن الصبط يطلق على ابن البنت وكذلك يطلق على ابن الولد يعني الحفيد، ولكنه غلب الإطلاق فيه على ابن البنت، يعني أبناء البنات يسمونهم أصباط وأبناء الأولاد يطلق عليهم بالأحفاد. هذا المبحث الأول. وقالوا يجوز أن يطلق على أبناء الولد وعلى أبناء البنت، يعني يصلح تقول حق أبناء البنت أصباط وأبناء الولد أصباط وكذلك أبناء البنت أصباط وكذلك على أولاد الولد أحفاده، يعني يطلق عليهم أصباط وكذلك الأحفاد. الأحفاد أيضا يصح أن يطلق على الاثنين على أبناء البنت وعلى أبناء الولد. الكلام الآخر قالوا بأن الأصباط عبارة وردت في القرآن الكريم، لأن النبي لما قال حسين صبط من الأصباط ماذا كان يعني؟ هل يريد أن يقول بأن الحسين حفيدي ابن بنتي؟ هذا الأمر معلوم عند الناس جميعا أن الحسين ابن فاطمة وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله، فلم يزدهم النبي لو كان يريد هذا لم يزدهم معلومة. العالم كله يعلم في تلك الفترة بأن الحسين ابن بنت رسول الله، حفيد النبي، صبط النبي بالمعنى اللغوي. لكن النبي هل أراد أن يعلم الناس أو يخبر الناس بهذا المعنى بأن الحسين ابن بنتي؟ لا، النبي صلى الله عليه وآله كلامه كله يكون فيه فائدة ويأتي بشيء جديد ينفع الناس. وما كان النبي صلى الله عليه وآله يؤكد على ثوابت وأشياء واضحة أو يبين واضحات صلى الله عليه وآله، وهو الذي قيل عنه أنه أعطي جوامع الكلم فصاحة وبلاغة صلى الله عليه وآله وعقلا وحكمة، فكيف يقول لأناس يعلمون أن الحسين ابن ابنته بعد يقول هذا ابن بنتي صبطي؟ هذا كلام لا معنى له. ولما قال النبي الحسين صبط من الأصباط قالوا يعني به أمرا آخر، يعني به أمر قرآني، لأن النبي صلى الله عليه وآله دائما ينم على القرآن، يفسر ما في القرآن، يترجم ما في القرآن. توجهات النبي، أقواله، أفعاله، كلها تعتبر قرآنية. ولذلك سألوا إحدى زوجاته قالوا لها صفي لنا النبي صلى الله عليه وآله، كيف كانت أخلاق النبي؟ قالت خلقه القرآن، يعني كان النبي في قوله وفعله ترجمان للقرآن، يترجم القرآن. ودعونا أولا نرى بعض العلماء ماذا يقول في الصبط. أخذوا مبحث طويل، قالوا الأصباط الذي ورد في القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الأصباط في كتابه الكريم في عدة آيات، ونأخذ منها هذه الآية المباركة نقرأها على مسامعكم، بأن الله عز وجل قد ذكر الأصباط في القرآن وذكرهم في موضع جليل شريف سامي جدا. قال سبحانه وتعالى: إنا أوحينا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط. كلمة واهنا عطف، يعني كما أوحى إلى هؤلاء الأنبياء أيضا أوحى إلى الأصباط، يعني هؤلاء الأصباط يكونون في صفاف الأنبياء، يوحى إليهم بمنطوق الآية. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، هؤلاء أنبياء. بعدين يقول والأصباط، واو العطف تنقل حكم ما قبلها إلى ما بعدها، يعني الأصباط في صفاف الأنبياء يوحى إليهم بدليل هذه الآية المباركة. ثم جاءوا في الوسط، بعدين الله قال وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. إذن نفهم بأن القرآن يجعل الأصباط في صفاف الأنبياء ويعطيهم مؤهل من مؤهلات الأنبياء وهو الوحي، لأنه يوحى إليهم كما يوحى إلى الأنبياء بدليل هذه الآية المباركة. دخلوا العلماء في مبحث آخر، قالوا الأصباط يطلقون على أبناء إسحاق عليه السلام. يعني إيش معنى كون إسحاق ابن إبراهيم والابن الآخر نبي الله إبراهيم إسماعيل؟ إسحاق جاء بالأبناء من بني إسرائيل، وإسماعيل كان في ذريته النبي صلى الله عليه وآله وآله الأطهار عليهم السلام. فيقولون الأصباط تطلق على أحفاد إسحاق، والقبائل تطلق على أحفاد إسماعيل حتى يفرقوا بينهم، يعني ذرية إسحاق يسمونهم الأصباط، وذرية إسماعيل يطلق عليهم بالقبائل. وكون إسماعيل أصبح في بلاد العرب، وإذاك العرب يقولون القبائل، وأما في بني إسرائيل يطلقون على الأقوام
يعني القبائل مقابل القبائل يسمون بالأصباط. أخذوا هذا المبحث، ومن ذهب إلى هذا الرأي يقول بأن قصد النبي صلى الله عليه وآله حسين صبط من الأصباط، يعني سوف تخرج منه ذرية كثيرة كما خرج من ولد إسحاق ذرية كثيرة. هذا تأويل من التأويلات، ولكن نحن نقول هذا المعنى صحيح، ولكن هناك معنى أدق من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وآله كما في بعض التفاسير لما قال حسين صبط من الأصباط يسمونها هذه العهدية، يعني ما عهد عن الأصباط في القرآن، يعني بأن الحسين هو صبط من هؤلاء الأصباط الذين ذكروا في القرآن الكريم، ذكروا في صفاف الأنبياء وأنه يوحى إليهم. لاحظ، وتجينا آية أخرى تذكر الأصباط في موضع آخر بأنه ينزل عليهم كما ينزل على الأنبياء. ودعونا نقرأ هذه الآية المباركة، يقول سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والأصباط. إذا الآية الأولى تتكلم على الوحي ومن الأصباط يوحى إليهم، والآية الأخرى تتكلم عن التنزيل وأن الله أنزل على الأصباط كما أنزل على الأنبياء. إذن قصد النبي في بعض التفاسير عن طرقنا نحن الشيعة حسين صبط من الأصباط، يعني من الأصباط الذين أشار إليهم القرآن الذين لهم رتبة في صفاف الأنبياء ولكن ليس بنبي وإنما هو وصي، لأنهم قالوا الأصباط هم الأوصياء ويوحى إلى الأنبياء ويوحى إلى الأوصياء، ولكن الوحي يختلف. الوحي على الأنبياء يأتيه الملك أو بطريق آخر، ولكن الوحي للأئمة والأوصياء يكون عن طريق الإلهام، يكون عن طريق الإلهام. وأوحينا إليهم فعل الخيرات، يعني الأوصياء. ولذلك يريد أن يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسين من الأصباط الذين عناهم القرآن الكريم بأنهم قوم لهم رتبة عالية، يكونون أبناء أنبياء، يكونون أوصياء، يكونون أنبياء أو يكونون أئمة. الحسين يصنف على أنه إمام وصي، خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الخليفة يعتبر الثالث لرسول الله. أول وصي الإمام علي، ثم الحسن، ثم الحسين هو الوصي والخليفة الثالث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الجانب الآخر أيها الإخوة الكرام، إذن النبي، نخرج بهذه النتيجة على ضوء هذه الآيات لنقرب بين الرواية والآيات الكريمة، على أن قول النبي حسين صبط من الأصباط، يعني الأصباط الذين ذكروا في القرآن، أنه ابن نبي، أنه وصي، أنه خليفة، أنه إمام، يوحى إليه بالإلهام وليس الوحي الذي ينزل على الأنبياء، لأن الحسين ليس بنبي، ولا أحد من الشيعة يقول بأنه نبي والعياذ بالله، لا نقول بذلك، وإنما الوحي يرد في القرآن الكريم حتى على غير الأنبياء. في القرآن الكريم ورد الوحي حتى على غير الأنبياء. ألم يقول الله عز وجل في الكتاب في هذه الآية المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، وأوحينا إلى أم موسى. أم نبي الله موسى، هل هي نبي؟ ليست بنبي، وتعتبر امرأة عادية أيضا، ليست بمعصومة. وإذا الله عز وجل يقول في القرآن: وأوحينا إلى أم موسى، يعني الله ألهمها، ألقى في قلبها أن تلقي موسى في النار. وورد أيضا بأن الله عز وجل قد ذكر في القرآن أن الملائكة كانت تخاطب مريم، وإحنا في اعتقادنا بأن الملائكة لا تتحدث إلا مع الأنبياء، هذا غير صحيح. الملائكة تتحدث مع الأنبياء بالوحي، ولكن تتحدث مع بعض الأشخاص الذين لهم مكانة خاصة بنوع من الإيحاء أو الوحي. وإذ قالت الملائكة يا مريم، يعني الملائكة تكلم مريم، هل مريم نبي؟ لا، ليست نبي وليست وصي، ولكنها امرأة معصومة وطاهرة، يعني أفضل من أم موسى. لذلك الله ذكر الاصطفاء لمريم والطهارة في القرآن الكريم بشكل صريح، اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الملائكة تخاطبها، ولكن ليس خطاب وحي، إنما خطاب ماذا؟ إلهام. فلما نقول الحسين عندما قال النبي حسين صبط من الأصباط، يعني أنه ابن من أبناء الأنبياء. أليس هو ابن لرسول الله؟ أليس جده إسماعيل؟ أليس جده إبراهيم؟ من سلالة أنبياء جاء الحسين. إذا لما نقول ابن الأنبياء، الحسين ابن أنبياء، بل هو ابن أشرف الأنبياء، وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله. الجانب الآخر أيها الإخوة الكرام، كما أن الحسين ابن أنبياء، أيضا هو وصي من الأوصياء وخليفة من الخلفاء وصبط من الأصباط، ولذلك قال النبي في حقه حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. هذه المقدمة البسيطة حول ما يتعلق بكلمة صبط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله في حق الحسين بإجماع المسلمين، كما ورد عند الفريقين بأن النبي قد قال هذا في حق الحسين سلام الله عليه. ننتقل إلى النقطة الثانية، أن الله سبحانه وتعالى أعطى الحسين خصائص أخرى، يعني مو فقط الحسين ابن أنبياء، مو فقط الحسين صبط من الأصباط، مو فقط الحسين وصي من الأوصياء، مو فقط الحسين إمام خليفة، وإنما أيضا هو معصوم سلام الله عليه، وهناك وحي بنوع الإلهام يكون للأئمة عليهم السلام يلهمون. ولذلك ألا تسمع أن الزهراء في الروايات حتى في الزيارة نقول المحدثة العليمة، إيش معنات المحدثة؟ تحدثها الملائكة، الزهراء تحدثها الملائكة كما كانت تحدث مريم، ولكن ليس التحديث أو الحديث الذي يحدث به الملائكة الأنبياء، يختلف نوع من الإلهام. وذلك أنت تسمع عن مصحف فاطمة، مصحف فاطمة ليس قرآنا، ولا أحد يقول بأنه يوجد قرآن ثاني، وإنما هذا الذي كانت الملائكة تحدث بها الزهراء، تحدث به الزهراء بعد وفاة أبيها، لأن حزنت بعد النبي صلى الله عليه وآله، فكان الملائكة يحدثونها حتى يسلون فاطمة، فكانوا يعطونها معلومات، فكان الإمام علي يجمع تلك المعلومات من الزهراء في كتاب دفتر، يعني جمعه فسمي بمصحف فاطمة، كانوا الأئمة يرثونه إمام بعد إمام، الآن هو موجود عند الإمام الحجة، وليس هو قرآن، إنما معلومات عما يجري في الدنيا إلى يوم القيامة، كانت الملائكة تحدث الزهراء بذلك، ولذلك توصف بالمحدثة العليمة، وأيضا المحدثة العليمة حدثت وأيضا هي تتحدث سلام الله عليها وتروي عن أبيها عليها السلام. خصائص الحسين، الله عز وجل أعطى الحسين خصائص متعلقة بالتكوين، نستطيع أن نسميها الخصائص التكوينية وخصائص متعلقة بالتشريع. التكوينية شنو؟ أن الله عز وجل جعل الحسين في هذه السلالة المباركة، هذه مسألة تكوينية، يعني الله كون الحسين بهذه الصفة، وأن جعل الحسين مطهرا، فقال سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الحسين أليس من الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا؟ إذن هذا يعتبر أيضا أمر تكويني. إنما يريد الله يعني بالإرادة الشنهي، إرادة تكوينية، أنه جعل الحسين مطهرا عنده هذه الملكة بحيث ما يكون مجبورا، لا، يعني الحسين سلام الله عليه والأئمة العصمة معناها مو معناها أن الإمام مجبور ما يقدر يسوي المعاصي، عند القدرة ولكن يستقذر فعل المعاصي، يستقذر فعل المعاصي فلا يفعلها، لأنه يدرك قبح المعاصي لله سبحانه وتعالى إدراكا كاملا، إدراكا تاما، ولذلك لا يفعل المعصوم، مو معناه بأنه مجبور. ولذلك إنما يريد الله بالإرادة التكوينية، بحيث أن الله أذهب الرجس عن الحسين إذهابا دفعيا. إيش معنى إذهاب دفعي؟ لأن عندنا الإذهاب ينقسم إلى قسمين، إذهاب رفعي وإذهاب دفعي. إيش معنى الكلام؟ يجي واحد مثلا عنده ثوب، لابس ثوب ومر على نجاسة، بعدين ثوبه صار غط في هذه النجاسة، تنجس ولا ما تنجس؟ تنجس. شو يسوي فيه؟ يروح يطهره. شو يقولون العلماء؟ يقولون الثوب مسته النجاسة ولما طهره رفع النجاسة عنه، يعني النجاسة صابته بس هو سوى طهره ورفع النجاسة عنه. الإذهاب الدفعي ايش معنى؟ كاد ثوبك يقع ولكنك رفعته، تنجس؟ ما تنجس ولا يحتاج الطهرة. يقولون دفع النجاسة عنه دفعا، ولذلك الرجس الله أذهبه عن أهل البيت إذهاب دفعي ولا إذهاب رفعي؟ إذهاب دفعي. والدليل وين؟ لم تنجسكم الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسكم من مدلهمات ثيابها، يعني أنتم الله طهركم وأذهب عنكم الرجس إذهابا دفعيا وليس إذهاب رفعي. وهذه من الخصائص التكوينية التي جعلها الله سبحانه وتعالى للإمام الحسين سلام الله عليه. ومن الخصائص التكوينية التي جعلها الله للحسين أنه تغذى من كف رسول الله. الله أكبر. يروى عند الفريقين، عند السنة والشيعة، بأن الحسين لم يرضع لبنا قط، ما كان يلتقم الثدي ولا يأخذ ولا يشرب لبنا، فكان النبي يأتي صلى الله عليه، عند السنة والشيعة ترى مو بس الشيعة، حتى السنة يقولون هذا، فكان النبي يضع إبهام في فم الحسين ويأخذ من إبهام رسول الله حتى نما سلام الله عليه من إبهام رسول الله. ولذلك جابر لما زار الحسين في الأربعين ماذا قال؟ أشهد، هذا صحابي كان يشوف بعيونه يشوف هالعمل، قال أشهد أنك قد غذتك كف رسول الله ورضعت من ثدي الإيمان، يعني من رسول الله صلى الله عليه وآله، وفطمت بالإسلام فطبت حيا وطبت ميتا. والخصائص التكوينية للحسين كثيرة عند المسلمين كافة، نكتفي بهذا المقدار. نأتي إلى الخصائص التشريعية التي جعلها الله للإمام الحسين سلام الله عليه. من الخصائص التشريعية أن الله أوجب المودة للحسين على المسلمين كافة، لا يستثنى منهم أحد أبدا، ولذلك المودة للحسين تعتبر واجبة على المسلمين، مو بس فقط واجبة، تعتبر أجر للرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا، يعني الرسالة ما أريد منكم أجر، إلا ما أريد منكم أجر آخر، لكن شيء واحد هو الأجر، وهو إلا المودة في القربى. أليس الحسين من القربى؟ ألم يضع النبي الكساء على علي وفاطمة والحسن والحسين؟ قال اللهم هؤلاء أهل بيتي وقرابتي، فالحسين هو القربة مع الحسن ومع الزهراء ومع علي. بإجماع المسلمين أن الحسين يعتبر من ذوي القربة، وأن الآية تعنيه مع الحسن وعلي وفاطمة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إذا أردت تريد تدفع واجب عليك تدفع أجر للرسالة اللي فيها صلاة وصيام وحج وزكاة اللي بسببها تدخل الجنة الشريعة، مو إذا طبقنا احنا الشريعة ندخل الجنة، أجر هالشريعة المودة لأهل البيت. شوف الخطورة هنا، الشيعي والسني كلهم مطلوب منهم أن يدفعوا أجر للرسالة واجب عليهم، وهو المودة لأهل البيت ومن جملتهم الحسين. وكثير من المسلمين لا يعرف الحسين أصلا، لا يعرف الحسين، ما يعرف الحسين. يطلع لك واحد مثلا في التلفزيون، يمكن سمعته في التلفزيون أو حتى في النت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، يقول هذا الحسين أمه فارسية وأما الحسن أمه عربية، ولذلك الشيعة يحبون الحسين أكثر من الحسن، لأن أصلا مذهبهم جاي من الفرس، لأن يحبون ولدهم الحسين لأنه فارسي. هل إمام الحسن إمام والإمام الحسين إمام؟ إمامان قام أو قعدة وكلاهما أمهم واحدة وهي الزهرة. قبل تتكلم أول شيء روح شوف معلوماتك هذه صح ولا مو صح. مع شديد الأسف الإمام الحسين أمه فارسية وإحنا نحبه لأن إحنا أصلنا من الفرس. منين أصلنا من الفرس؟ ولذلك إحنا أصلنا تبع لأهل البيت عليهم السلام. أول ناس أسلموا بلا قتال أهل الأحساء والقطيف من بدها الجزيرة هذه كلها، كلهم حاربوا الرسول إلا آباءكم أجدادكم ما قاتلوا النبي، ولذلك استبشر لما وفدوا عليه استبشر بهم، قال سيطلع عليكم من ها هنا قوم خير أهل المشرق. فلما جاءوا حياهم النبي ورحب بهم، بعدين لما رجعوا من الوفد بنوا مسجد جواثة، هذا اللي موجود عندكم، هذا اللي بناه آباءنا وأجداد. بعد ما أسلموا وفدوا على رسول الله قبل عام الوفود، وأسلموا قبل أن يأتيهم كتاب من رسول الله، وهاجروا إلى رسول الله قبل أن يأتي عام الوفود، قبل أن تأتيه القبائل عقب ما قاتلها النبي وكذا، بعدين جاءوا يسلمون الناس ذولي لا، حتى شبههم النبي بالأنصار والملائكة فقال أكرموا إخوانكم فإنهم أشبه الناس بكم، أسلموا طائعين لا خزايا ولا موترين. أي فرس يا أخي، أي فرس. أبانا وأجدادنا تذرون إن في منهم طلع من البلد من هنا من هالمنطقة هذه قطيف الأحساء والبحرين، كانت كلها منطقة واحدة في تلك الفترة تسمى ببلاد البحرين، الأحساء اسمها هجر والقطيف اسمها الخط والبحرين كان اسمها أوال، جزيرة أوال، كلهم ذولي قبائل أبناء عمومة. فهؤلاء فيهم جماعة قاتلوا مع النبي حتى في بدر، وذهبوا وجلسوا في المدينة وتعلموا القرآن وجاءوا وعلموه. ثم أصل التشيع في المنطقة سلمة ابن أم سلمة، كان من شيعة الإمام علي وهو الذي نشر التشيع في المنطقة لأهل البيت، لا فرس ولا إيراني. أصلا إيرانيين ما أسلموا إلا عقب سنوات، عقبنا بسنوات طويلة جدا، أيام الشاه خدابندا لما تشيع الشاه وأعلن بأن المذهب الرسمي التشيع، شيعت إيران. إيران كانت كلها سنية أصلا، بل بالعكس كانوا نواصب أيضا، وكان بعضهم يعتقد أن معاوية نبي إيران. لكن إحنا سبقنا القرى إلى الإسلام، وارتباطنا بأهل البيت قديم جداً وعميق جداً من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، عندما كان يقول علي وشيعته هم الفائزون يوم القيامة. إذن أرجع، المودة لأهل البيت تعتبر واجبة وأجر للرسالة، ومن جملتهم الحسين لازم نحبه لأن محبته واجبة لأنه أجر للرسالة، وهذا يعتبر تكليف، وهذه من الخصائص التشريعية. من الخصائص التشريعية التي جعلها الله لحسين سلام الله عليه أن أوجب الصلاة عليه في الصلوات الواجبة، هو مع النبي وعلي وفاطمة والحسن عليهم السلام. يلا احنا شو نقول في تشهدنا في الصلاة؟ شو نقول؟ إذا كانت رباعية وثلاثية هناك تشهدان، تشهد الأول تشهد تسليم الثاني. شو نقول احنا الشيعة؟ نقول اللهم صل على محمد وآل محمد. شو يقولون علماني؟ يقول هذه الفقرة واجبة في التشهد، من أسقطها عمدا تبطل الصلاة، وحكم الناس والساهي والجاهل يختلف. السنة ماذا يقولون؟ السنة يقولون في تشهدهم التحيات الطيبات كذا كذا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. علماؤهم يقولون من أسقطها من الصلاة عمدا فالصلاة باطلة. حكم الناس والجاهل يختلف.
زين، إذن الصلاة عليهم والصلاة الواجبة واجبة على المسلمين كافة. كم مرة احنا نصلي؟ وإذا واحد بيعيش إلى 70 سنة كم مرة يصلي واجب؟ هذا غير المستحبات على جميع المسلمين. هل يوجد مسلم في شرق الأرض وغربها لا يصلي على أهل البيت في الصلاة؟ واجب، كل يوم يصلون على أهل البيت واجب، ومع ذلك لا يعرفون أهل البيت. كيف هذا؟ شلون احنا نستطيع نجمع هذه في عقولنا؟ كيف؟ ألا يوجد مسلم يسأل هذا السؤال؟ يقول: هؤلاء الذين أوجب الله علينا الصلاة في صلاتنا التي تعتبر عمود الدين، ما نعرف أي شيء عن أهل البيت وبعداء عن أهل البيت. ولذلك كثيرا من المسلمين من غير الشيعة تنبهوا إلى هذا الخطأ، فصاروا يمدحون أهل البيت ويذكرون أهل البيت، وكثير منهم ألفوا في أهل البيت. ونقول أيضا هذا لا يكفي، لأن الله مو بس يبغي المحبة، يبغي شنه؟ الولاية والاتباع، ما تأخذ من غيرهم، وتحب من أحبوا وتبغض من أبغضوا. ولاء وبراء، ولاء لأولياء الله وبراء من أعداء الله، مع الأسف هذا مو موجود. في واحد يقول: رحت أنا في الشام أزور حجر بن عدي رضوان الله عليه الذي قتل على محبة أمير المؤمنين سلام الله، طلبوا منه يتبرأ من الإمام علي، ما تبرأ فقتلوه مع جماعة معه، قتلوهم جميعا. حجر بن عدي يعتبر من الزهاد من العباد، وهو طبعا من التابعين. هذا المؤمن يقول: رحت أزور حجر بن عدي، لما دخلت إلى مقام الشريف في مرج عذرة، مدفون في منطقة في الشام اسمها مرج عذرة، يمكن بعضكم زار حجر بن عدي في سوريا. يقول دخلت، يقول شفت شيخ قاعد من السوريين، من يعني إخواننا السنة. يقول حبيت أشوف عنده معلومات عن حجر أو لا. يقول سألت، قلت له: هذا قبر من؟ قال: كيف ما تعرف قبر هذا؟ هذا القبر، هذا قبر سيدنا حجر رضي الله عنه الذي قتله سيدنا معاوية رضي الله عنه، لأنه أبى أن يسب علي رضي الله عنه. كيف؟ كيف قتله بعدين رضي الله عنه؟ والمقتول القاتل، هذه الله يقبلها المنطق؟ ما يقبل. ولذلك إنسان عنده عقل، الله فطرة. ولذلك المودة لأهل البيت واجبة، وتستتبع وتستلزم الولاء لوليهم والبراءة من أعدائهم، وأن تأخذهم أئمة لا تأخذ من غيرهم. إذن الصلاة واجبة عليهم في الصلوات، فيحذن نحن نصلي على أهل البيت، ومن جملتهم الحسين، وهذه من الخصائص التشريعية. ولذلك الإمام الشافعي ماذا يقول؟ يا آل بيت رسول الله حبكم فرض. شوف يقول حبكم فرض، يعني مثل فرض الصلاة. حبكم فرض من الله أنزله، كفاكم من عظيم القدر أنكم. هذا الإمام الشافعي مو شيعي. كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم، يعني في الصلوات الواجبة، من لم يصلي عليكم لا صلاة له. كما من خصائصه التشريعية أن الله عز وجل أوجب علينا الطاعة للإمام الحسين والاتباع للإمام الحسين، إلى جانب المودة وإلى جانب الولاء لمن والاه والبراء ممن تبرأ منه الحسين سلام الله. لذلك لا يكتمل عندنا الإيمان والمعتقد إلا بهذه الأشياء، لازم تتعلمها وتعلمها أولادك أخي الكريم. هذا فائدة المنبر، أنه يبث هذا النوع من الثقافة. كيف نحن نعتبر شيعة لأهل البيت وكثير من شبابنا ما يملك هالمعلومات، ما عنده هالمعلومات؟ هذا لا يليق به على الإطلاق. وذاك يعرف في أشياء كثيرة من شؤون الدنيا، شؤون الآخرة أولى أيها الإخوة الكرام. إذن هناك خصائص تشريعية للإمام الحسين، وخصائص تكوينية ذكرنا منها البعض، وأيضا خصائص تشريعية ذكرنا منها البعض، وأكتفي بهذا القدر من الخصائص، وأنطلق إلى خصائص أخرى. أن الحسين له الوجاهة
عند الله، وجيه عند الله. ألسنا نقول في دعاء التوسل يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله؟ الحسين وجيه، منبر هذا بركة، والحسينية بركة، نعم تقبيل الأبواب بركة، تقبيل المنبر بركة، كل بركة دام ينسب إلى الحسين سلام الله عليه، لأن الشيء يتبارك إذا كان عليه اسم الحسين، يسمونه نسبة تشريف، يكون لها الشرف إذا نسبت إلى الإمام سلام الله عليه. كما الكعبة، الكعبة حجارة عادية لكن نسبت لله، يسمونها بيت الله، تأخذ هذا الشرف بهذه النسبة. فمولانا الحسين عليه السلام من خصائصه أن له الوجاهة. كيف عرفنا الوجاهة؟ من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. أخرجه النبي في المباهلة مع نصارى نجران، نصارى نجران جاءوا أكثر من 40 أو يقدرون ب40 عالم أرادوا أن يباهلوا النبي، فخرج لهم النبي بإجماع المسلمين مع علي وفاطمة والحسن والحسين. كان النبي يحمل الحسين لأنه كان طفل، والإمام الحسن يمشي، مسكه النبي بيده وهو يمشي سلام الله عليه، والزهراء من خلف النبي، والإمام علي خلف الزهراء حتى تكون محجوبة بين رسول الله وبين أمير المؤمنين. وجاء، ايش قال عالم النصارى الكبير؟ ايش اللي قال؟ قال: والله إني لأرى وجوه لو سألت من الله أن يزيل جبل عن مكانه لأزاله. يا معاشر النصارى لا تباهلوا، إنه والله نبي. ولم يباهلوا النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي شو اللي قال في الطرف الآخر؟ قال: أما والله لو باهلونا لأضرم الله عليهم الوادي نارا. كيف يضرم عليهم الوادي نارا؟ هو قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين، قال: إذا أنا دعوت عليهم فقط قولوا آمين. لما تقولون آمين تؤمنون على دعائي، دعاءكم مستجاب، ينزل عليهم العذاب. واستجابة الدعاء من شخص فورا دلالة على الوجاهة، أنهم وجهاء عند الله، ما يرد لهم طلب، ما يرد لهم دعوة، ما يرد لهم أمر عليهم السلام. ولذلك الحسين من خصائصه عليه السلام أنه كان وجيها عند الله. ولذلك كم من القضايا الحاجات قضيت، وكم من مريض شفي، وكم من إنسان توسل إلى الله بالحسين فأعطي ببركات هذا الإمام سلام الله عليه، وأرواحنا له الفداء. ولذلك مولانا الحسين من خصائصه الوجاهة، ولذلك الدعاء يقول: يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. إذن هذه الإمامة، هذا الخليفة، هذا الوصي، هذا الصبط، هذا الذي له هذه الحقوق، قتل ودفن في كربلاء، ودفن تراث السماء في كربلاء، تراث سماوي كان عند الحسين. هو آخر أصحاب الكساء سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء. ولذلك لما قتل جعلت العقيلة تقول: اليوم مات جدي، اليوم مات أبي، اليوم ماتت أمي، اليوم مات أخي الحسن. لأنه لم يبقى من أهل الكساء إلا الحسين الذي كان صبط لرسول الله، وعاش في حجر النبي، وتربى بين يدي رسول الله، وإذا به عمر بن سعد يصلي على قتلاه ويترك الحسين على بوغاء الثرى. وعمر بن سعد يصلي يوم العاشر من المحرم، وفي الصلاة يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، وهو قد قتل آل محمد كلهم. شوف هذا الإنسان. وترك الحسين أيها المؤمنون 3 أيام بلا غسل ولا كفن، يزوره وحش الفلا سلام الله عليه. وعمر بن سعد يدفن قتلاه ويدع الحسين. تقول بعض الروايات أن مولانا السجاد عليه السلام كان محبوسا في الكوفة في قصر الإمارة أو في دار من الدور، فخرج قوم من بني أسد، لم كانوا جماعة من بني أسد ساكنين في تلك المنطقة، ولما انتهت الواقعة رجعوا إلى مكانهم، لأن المنطقة انسدت بالجيوش كذا، خرجوا ثم عادوا إلى أرضهم. فوجدوا تلك الجثث، نساء راحت تسقي الماء، شافوا هذه الجثث تفوح منها روائح المسك والعنبر وتشرق كأنها الأقمار والشموس، وعليها طيور بيضاء كما تروي الأخبار. فذهبوا إلى رجالهم، قالوا وجدنا أجساد كذا صفتها كذا صفتها، قالوا هذا الحسين وأصحابه، لا شك هذا الحسين وأصحابه، تركوهم بلا دفن ولا غسل. فقالوا ما نصنع، نخاف إذا جئنا لدفنهم يعاقبنا عبيد الله بن زياد. النساء قالوا اعطونا العمائم وخذوا البراقع، نحن نذهب لندفن هؤلاء. تشيم الرجال جاءوا، ولكنها عظم الله أجوركم أجساد بلا رؤوس، كيف يعرفون من هذا ومن ذاك حتى يعلم الناس بينهم هكذا كما يقول هذا الخبر؟ إذ طلع عليهم رجل من ناحية الكوفة، ابتعدوا عن الأجساد خوفا، فلما جاء كان مضيق اللثام، قال لهم ما لوقوف هذا الوقوف؟ قالوا جئنا للتفرج. قال اصدقوني القول ولكم الأمان. قالوا يا هذا والله جئنا لدفنها، علمنا بأن هذا الحسين وأصحابه أهل بيته، لكن أجساد بلا رؤوس، ما نعرف من هذا من ذاك. قال نعم أعينوني. يقولون فأمرهم أن يحفروا حفرة، حفروا تلك الحفرة يقولون، فجاء إلى جسد مبضع بالسيوف تبضيعا، كلما رفع طرفا سقط الآخر، ألا من مناد أيها حسين؟ التفت إليهم قال عندكم بارية وهي نوع من الحصر؟ قالوا نعم. جاءوه ببارية جمع فيها أعضاء مولانا الحسين، يقولون دار في الميدان انحنى، رفع شيء لا نعرفه، وإذا به إصبع للإمام وقطعة من كبد الإمام وكف الإمام وأعضاء التي فصلت بالسيوف، فلا من مناد وحسينا، وجعلها في البارية. قالوا نعينك. قال لا معي من يعينني. فلما نزل إلى القبر جعل ينادي مخاطبا مولانا الحسين، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة، يا أباه أما حزني فسرمد، وليلي فمسهد، لأبكين عليك بدل الدموع دما، ولأندبنك صبحان ومسايا. ثم يقولون خرج رفع شيء لا نعرفه، حققنا النظر وإذا به رضيع مذبوح من الوريد إلى الوريد، أنزله وجعله على صدر الحسين، أسرج اللبن آل التراب. ثم قال احفروا هنا، حفر تحت أقدامه للأكبر، أنزله في ملحودة قبر، ثم أفر بحفرة كبيرة دفن فيها الأنصار، ثم أفرد قبرا لحبيب، ثم التفت قال أبقي أحد؟ قالوا نعم، بطل على المسنات، مقطوع اليمين مقطوع الشمال، ذهب الإمام وهو باكيا منكسرا. يا جاء إلى أبي الفضل على نهر الفرات، وإذا به مبضع بالسيوف مقطوع اليمين واليسار بلا رأس، لا من مناد وعباسة. قال يا عام ضربونا شتمونا أسرونا. وأمر أن يحفر له قبرا في موضعه، أنزله في قبره وأسرج عليه اللبن، ثم أخبرهم بأنه الإمام السجاد سلام الله عليه، فأخذوا يبكون وعزوه في الحسين، ثم أخبرهم لمن هذه القبور وعرفها لهم، ثم رجع إلى الكوفة، استقبلته العقيل زينب، أراك قد غبت عنا يا نور عيني؟ قال يا عم فيما يروى. قال يا عم الآن فرغت من دفن والدي؟ قالت والحسين إلى اليوم لم يدفن. قال نعم يا عم، لقد غيرت محاسنهم حر الشموس، ويلي اللي تنزل بقبره لا تضعضعه،
والله يخفاك ظل عمه البضعة البضعة يا والله ضلعها الأصل وحسين فرعة يا والله ضلعها الأصل وحسين يا نفا يا ورعا تقل يوما دفنت كان رشيت البنية عطشان أخويا لو شرب قطرة أمي بخيت قلبه لو دفنت حسين لافان يا والله بخيت قلبه لو تركت حسين يا لا يا فان عن قلب الصبط دجل عزانه وقل له ترى زينب شبعة مذلة
لا غسلوه ولا لفوه في كفني يا الله نسألك ندعوك نتوسل إليك بالحسين الوجيه بجده وأبيه وأمه وأخيه وبالمعصومين من ذريته وبنيه اللهم من على هذا المؤمن بالشفاء والعافية وشافي جميع المرضى وجميع الحوائج اللهم ادفع عنا هذا الوباء بجاه محمد وآله النجباء اللهم لا تبتلينا يا كريم اللهم كما سترت ما مضى فاستر ما بقي فإنك أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا المؤسس تقبل منه بأحسن القبول اللهم أعد علينا هذه الشعائر ونحن في صحة وعافية وفي سلام على أنفسنا وأهلينا وعيالنا وفي حال أحسن من هذا الحال بجاه محمد وآله عليهم السلام لجميع ذلك وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء المباركة الطيبة الفاتحة مع الصلوات.